أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع المبعوث الأمين محمد وعلى آله أمناء وحي رب العالمين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. على أي حال، مر الكلام في الشبهة العبائية وانتهينا منها، استدلال السيد إسماعيل الصدر على منع استصحاب الكل القسم الثاني، خلصنا إلى أن هذه الشبهة هي عبارة أخرى عن نفس الإشكال الأول، وهو كون استصحاب الكلي من استصحاب الفرد المردد. فكما مر قد يواجهنا سؤال، وهو أن إذا كان استصحاب الفرد المردد يشكل عليه، باحتمال نقض اليقين باليقين، يعني شبهة اتصال اليقين السابق بالشكل اللاحق بيقين ناقض شبهة، فعين هذا الإشكال يرد على استصحاب الكل القسم الثاني، لأن استصحاب الكل القسم الثاني قد يكون كلي في ضمن الفرد القصير وقد استيقن زواله، وقد يكون في الطويل وقد بقي. فبالتالي هذا الإشكال يرد على استصحاب الكل القسم الثاني بعينه. في الحقيقة هذا الإشكال يصب في مزيد من التحري في الفارق بين الاستصحابين، استصحاب الكل القسم الثاني واستصحاب الفرد المردد. ما هو؟ كما أنه بالدقة بينهما فرق مع استصحاب الفرد المجمل كما مر. الجواب عن هذا الإشكال أو عن هذا التساؤل أنه ما أشكل على استصحاب الفرد المردد يجري على استصحاب الكل القسم الثاني، الجواب عنه بكلمة بعدين نشرح للكلمة، أن اليقين الناقض المفروض مثل اليقين الناقض المحتمل ناقضيته، هذا متعلق بالفرد، وليس متعلق بالكلي، وبعين ما تعلق به اليقين الأول فكيف يكون ناقضا؟ بل غايته يكون موجبا للشك، لأنه يحتمل أن يكون ناقضا. هذا الفارق. بس يبقى ليه شرح؟ الشرح يصب في التمييز الدقيق المجهري بين استصحاب الفرد المردد واستصحاب الكلي. بعبارة أخرى لبيان هذا الفرق، اليقين الناقض أو احتمال يكون يقين ناقض يعني تعلق بعين ما تعلق به اليقين الأول، والحال هنا ليس لدينا يقين أو ليس لدينا احتمال حتى أن هناك يقين بارتفاع الكل الذي، الكل الذي ماذا؟ ليس لدينا احتمال، ندقق، احتمال بوجود يقين، بوجود يقين ناقض تعلق بعين ما تعلق به اليقين السابق الأول. هذا احتمال ما موجود أصلا. يقين بزوال فرد قصير عندنا، ولكن يقين بزوال الكل الذي تيقن به احتمال ما موجود. لا، في فرق بين احتمال زوال الكل، هذا موجود، أما احتمال بأن يكون لدينا يقين بزوال كلي، لا هذا ما موجود. يقين بزوال كلي ما موجود. عندنا يقين بالكلي السابق طبعا، ويقين بزوال فرد القصير نعم موجود لدينا، أما أن نحتمل بأنه، لا ما موجود. بخلاف لاحظوا الفرد المردد، الفرد المردد يقين به من الأول مردد، وهذا الفرد القصير هم يقين بزوال الفرد، ففرد وفرد هو نفس الفرد الذي تعلق به. إذا نظرنا بلحاظ استصحاب الفرد المردد، إذا نظرنا في تقرير إجراء استصحاب الفرد المردد، هذا اليقين بزوال الفرد القصير نعم محتمل يكون ناقض، لأنه يعني يقين بفرد ويقين بفرد غاية الأمر في حالات. لذلك نحتمل أن يكون يقين ناقض، أن يكون يقين ناقض، نتعلق بعين ما تعلق به، تعلق بعين ما تعلق به اليقين السابق غاية الأمر، مع اختلاف بعض الحالات مثل حالات السبق الزماني أو حالات البقاء الزماني. هذه ما تغير عنوان المتعلق أنه الفرد. ففي استصحاب الفرد المردد اليقين بزوال الفرد القصير نعم هذا احتمال ليقين ناقض، وأما في استصحاب الكل لا، ما نحتمل أنه يقين، نحتمل الزوال هذا بلا شك، أما نحتمل أننا تيقنا بزوال ما قد تيقنا بوجوده لا، هذا غير موجود. ففرق بين أمرين. والسر في هذا مرة أخرى بعبارة ثالثة، استصحاب الكل القسم الثاني إنما يصار إجراءه وجريانه لأجل أن هناك أثر يترتب على الجامع المشترك، أما في استصحاب الفرد المردد أو الفرد على إتحال سواء مردد مجمل، في استصحاب الفرد هناك أثر يترتب على الفرد بما هو فرد. غاية الأمر يجب أن نشخص في الأبواب كيف نميز بين الآثار التي تترتب على الفرد والآثار التي تترتب على الجامع الكلي. تقريبا هذا تمام الكلام في استصحاب الكلي القسم. نعم الميزة النائلي هناك مطلب لم ننقله عنه، في استصحاب الفرد الذي ذكر السيد إسماعيل ارتضى استصحاب الفرد في إذا كان الفرد مجمل مو مردد، نحور استصحاب الفرد المردد إلى فرد مجمل بلحاظ الأثر المشترك، مثلا مانعية عن الصلاة، طرفي العباءة والعباية التي قررها السيد إسماعيل الصلاة. إذا حورنا الاستصحاب إلى استصحاب فرد مجمل لا فرد مردد، كيف نحاور لفرد مجمل؟ كما مر هو بلحاظ الأثر الذي يترتب على الفرد، مثل المنع عن الصلاة، بعبارة أخرى هنا هذا مثال فقهي كلش جيد تطبيقي وتمريني. ما الفرق بين مانعية نجاسة الثوب عن صحة الصلاة؟ نفس فرض الشبهة العبائية، أحط طرفي الثوب ماذا؟ تنجس. وبين تنجس الملاقي في نفس هذا المثال، مثال الشبهة العبائية، ما الفرق بين الأثرين؟ هذا تمرين فقهي تدقيقي. الميرزا النائن يقول مانعية النجاسة عن صحة الصلاة ترتبها على الفرد مو على الكلي، ترتبها على الفرد بنحو الفرد المجمل مو الفرد المردد، تترتب على الفرد لكن يكفي فيه الإجمال مو الترديد، بخلاف ترتب تنجس الملاقي. شرح شوي أكثر لنفس ذا المثال. الثوم لما يكون في بقعة من بقعة نجسة متنجسة خلاص بعد هذا الثوب ما يصير الصلاة به، ما يهم كونه علوي كونه كونه سفلي كونه أي مكان، الثوب هذا ما دام هو فيه تنجس لا يصح الصلاة به، حتى مع النسيان يقضي الإنسان أو يعيد في الواقع على اختلاف الأقوال. ولا يهم في المانعية كونها علوية أو سفلية أو أي مكان. صرف وجود النجاسة في الثوب ماذا؟ يوجب المانعية، صرف الوجود. البعض إيه صاحب المنطقة أستاذنا ما كذا قال هني نعصر الشهيد الصدر هم يعني وافقه في هذه الضابطة، ضابطة التفرقة بين المجمل والمردد. ما هو في المجمل؟ صرف الوجود كافي فيه عموم بنحو صرف الوجود، في المردد يكون استغراقي. هاي ضابطة ذكرها هذان العلمان، خلينا نشوف شنو هي لشرح حتى تصلح لشرح كلام الميزناني. هنا الثوب هذا المبحث من هذه الزاوية ذكره بتفصيل الميرزا النائني في اللباس المشكوك. مانعية النجاسة عن صحة الصلاة في الثوب هي بنحو صرف الوجود، صرف وجوده مانع. أما نلاحظ أما تنجس الملاقي ليس بنحو صرف الوجود، ما معقول بنحو صرف الوجود، لابد بنحو العموم الاستغراقي. لماذا؟ لأنه الملاقات مع هذا الفرد حصلت من طرف الثوب، أو الملاقات مع ذاك الطرف من طرف الثوب، أو مع فلاحظ لأن هناك عنصر آخر للأثر وهو تنجس الملاقي، جزء آخر يجب أن ينضم وهو ماذا؟ وهو الملاقات. لما يكون الملاقات ملاقات ليس صرف الوجود، شنو صرف الوجود؟ ما هي معنى صرف الوجود؟ صرف وجود نجس ما في البيئة وصرف الوجود في الملاقات في أي مكان، خل ما له معنى ملاقات هذا أو ملاقات هذا أو ملاقات هذا. شوف لاحظ التدقيق في تركيب أجزاء الموضوع مهم لكي يشخص إنسان هني من قبيل فرد مجمل فرد مردد كلي. فالمانعية للصلاة هنا فيها صرف الوجود كافي. من زاوية أخرى قد تكون مستغرقة بحث آخر، لكن من هذه الزاوية هي بلحاظ المنع عن صحة الصلاة صرف الوجود. أحرزت أن علوي سفلي لا حاجة أن تحرز أنه علوي سفلي وسطي. لما؟ لأن المانعية مترتبة على يكفي فيها وجود النجاسة في الثوب بدون دخل خصوصيات الفردية. يعني لا مفر من أن الفقيه في الاستنباط لكي يميز بين استصحابات هذه الثلاثة، استصحاب الكلي القسم الثاني أو استصحاب الفرد المجمل أو استصحاب الفرد المردد، لا مفر له من التدقيق في قالب القضية الشرعية في كل مسألة التي دلت عليها الأدلة. أن موضوع القضية ما هو مركب كذا، كم جزء في يتحقق ما يتحقق، للاستصحاب يريد أن يحرز أي جزء فيه أو أي موضوع فيه. فنلاحظ، نعود مرة أخرى، إذن مانعية النجاسة في الثوب عن الصلاة من هذه الزاوية، لا تقول لي من زاوية أخرى، ولا نفس الميزان أن يقول من زاوية أخرى هذا مانعية النجاسة تكون استغراقية. من هاي الزاوية بدلي، وهذه نكتة لطيفة، أن قضية شرعية من حيثية هي العموم فيها بدلي، ومن حيثية أخرى قد يكون العموم فيها استغراقي، ما في أي معنى. ومن هذا نلتفت أن عنوان صرف الوجود، عموم صرف الوجود، عنوان صرف الوجود، صرف الوجود ليس بالضرورة أن يكون كلي، ليس بالضرورة أن يكون كلي، ليس بالضرورة أن يكون كلي، قد يكون فرد، فرد مجمل. شوف شلون هني الضوابط تمتزج مع بعضها البعض، شلون يدقق فيها الإنسان. هذه البحوث صناعة فقهية وليست صناعة أصولية محضة، صناعة أصولية أو فقهية تدخل فيها الصناعة الأصولية. أما تنجس الملاقي، لا، ليس صرف الوجود، هذا الملاقات هنا، لأنه في جزء آخر في الموضوع يتركب معه، ليس فقط نجاسة الشيء، ملاقات الملاقي للملاقى. فكيف نحرز؟ انت استصحبت بقاء النجس، بس من اين علمت انه لاقى؟ اصل الملاقات ما معلومه، لانه احد الفردين طرفين طهر، من اين نحرز الملاقات؟ لان الملاقات لازم تجتمع مع النجاسه، من اين نعلم؟ هاي الذي مر سابقا. على كل، فهنا تفرقة لطيفة من الميزنائني بين حكمين شرعيين على موضوع مشترك وهو نجاسة الثوب. جيد، قبل أن نغادر استصحاب كل القسم الثاني، نلخص دعوة السيد الخوي، مو في شبه العباية، لم نوافق السيد في تقرير شبه العباية، لا، أقصد مجمل كلام السيد الخوي في استصحاب كل القسم الثاني، لأنه هو تقريبا من أنضج التفاصيل التي ذكرت في استصحاب كل القسم الثاني، تفصيل السيد الخوي، وهو في الحقيقة نوع من تجميع تحقيقات مشايخه من الأساتذة، لكنهم لم يجمعوا بقولبة يعني بديعة، هو وفق لها السيد الخوي رحمة الله عليه. ملخص، وهو في الحقيقة الذي بنى عليه السيد الخوي في استصحاب كل القسم الثاني، مهم ومحل ابتلاء يومي في أبواب الفقه. يعني ملخص ما هو؟ ملخص هكذا مختار السلخوية: تارة العلم الإجمالي يغني عن استصحاب الكلي القسم الثاني، هذا قسم، وذكر ضابطة تحصيل خوي. إذا كان نفس الاشتغال يقين السابق، اليقين السابق منجز لامتثال قطعي، ما يحتاج تجي استصحاب الكلي القسم الثاني. هذا القسم الأول. هذا القسم الأول في بداية الحديث عن استصحاب الكلي القسم الثاني مر بنا أن الشيخ الأنصاري وكثير من الكبار قالوا أنه من العويصات العلمية التمييز بين قاعة الاشتغال، موارد قاعة الاشتغال، اشتغال يقيني يقتضي الفراغ اليقيني، عن موارد استصحاب الكلي القسم الثاني. هذا قسم ذكر السلخوي. قسم ثاني في استصحاب الكلي القسم الثاني: القسم الثاني هو فيما إذا كان الأثر مترتب. طبعا القسم الأول لما قلنا اشتغال يقين يقضي الفراغ اليقين، أثر خاص على القصير، الفرد القصير، أثر خاص على الفرد الطويل، وأثر على الكل الجامع. هذه الصورة الأولى، مع أنها الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني. ها، واضح؟ شوف شلون التدقيق في الموضوعات. إذا ما نذكر هالخلاصة كأنما هذا الجر والعر ما تكون فيه فائدة. خلاصة مهمة لكي تكون أداة عملية. قسم الثاني، الترتيب سابقا ربما قدمنا أخرنا حين، المهم يذكر الأقسام. القسم الثاني هو أن يكون أيضا الأثر هو أثرين، يعني فيه أثر على الكل وأثر خاص على الفرد الطويل فقط. شوف هذه صورة أخرى. مثل غسل الثوب، غسل الثوب أو غسل أي متنجس بمرة يكفي، إلا ما تنجس بالبول يغسل مرتين. فهنا ليس هناك أثر خاص على الفرد القصير، في أثر خاص على الفرد الطويل، وفي أثرين فقط في البين، أثر جامع ها وأثر كل ميت يجب تجهيزه إلا الكافر. المسلم مليء أثر خاص. في هذه الموارد السيد الخوئي وافق السيد اليزدي على منع جريان استصحاب الكل القسم الثاني في هذا القسم أيضا. لماذا؟ لأن استصحاب عدم الفرد الطويل حاكم يصير على استصحاب بقاء الكل. حاكم لماذا؟ لأنه عندنا عموم كله متنجز غسل مرة يرتفع، وهذا متنجس وليس ببول، خلاص يحكم على الدليل الاجتهادي انه يرتفع، ما يجري استصحاب بقاء النجاسه. اذن دي الصوره الثانيه ايضا منع فيها السلخوي اجراء استصحاب الكلي القسم الثاني فيما اذا كان في البين ماذا؟ اثران، اثر على الجامع فقط واثر على الفرد الطويل، الفرد القصير ليس هو اثر خاص. وهذه ما أكثرها في الأبواب. وينبه السيد الخوي على أن الكثير يخلط هنا يجري استصحاب الكل القسم الثاني، هو مو صحيح، هذا صحيح، كلامه صحيح متين. قسم الثالث: القسم الثالث أثر خاص على الفرد الطويل، أثر خاص على الفرد القصير، أثر جامع، أثر أيضا على الجامع، وليس من موارد قاعة الاشتغال. هني بلا شك يجري استصحاب الكل القسم الثاني. ولا يقبل السيد الخوي دعوة السيد اليزدي من حاكمية استصحاب عدم الفرد الطويل على استصحاب الكلي. هذا القسم الثالث الذي ارتضى فيه استصحاب الكلي القسم الثاني ومتين. قسم رابع بعد اللي هو تمييز الفرد المجمل عن استصحاب الكلي القسم الثاني، تمييزه بضابطة أن الأثر يترتب على الفرد أو يترتب على الكلي، لأن في تشابه بين الفرد المجمل وماذا والكلي، كما أن في تشابه بين الفرد المردد والكلي. يعني هذا استصحاب الكلي القسم الثاني له شركاء أنداء له، وهم غيره بس يشبهون في الصورة. ما خلق الله إلا خلق له 40 شبه، استليت 3 أشباه، شبه الفرد المردد، شبه الفرد المجمل، شبه قاعدة الاشتغال. هذا خلاصة ذكرنا الآن 4 أقسام 5 أقسام، خلاصة بحث استصحاب الكلي القسم الثاني الذي هو أكثر الاستصحابات الكلية محل ابتلاء. ونعاود ننبه على دي اللفظة أن المراد من الكلي هنا الكلي كلي كلي، ليس كل المنطقي، كل إضافي، والذي قد يكون الفرد القصير أيضا كلي بس كل جزئي جزئي إضافي. فهنا المراد من الكلي مقابل الفرد فرد إضافي جزئي إضافي في مقابل كل إضافي، طبقتين 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 من الماهية، هذا المراد. وقد نشاهد 3 طبقات 4 طبقات، ودي فدلك صناعية رائعة من الأصوليين المتأخرين هذا العصر في الصناعة الفقهية والصناعة الأصولية، طبقية الموضوعات. هذا تمام الكلام في استصحاب الكلي القسم الثاني. إن شاء الله يقع الكلام في استصحاب الكلي القسم الثالث. وصلى الله على محمد وعلى آله.